بالآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. سلام المسيح مع كل أساتذتي وكل الحاضرين في هذه الغرفة وكل أساتذة غايبين مش موجودين معنا. سلام المسيح مع الأستاذة مارينا، أستاذة سيرا فور جيسوس، أستاذة هارد روك، أستاذة وردة، أستاذتنا العزيزة سيرين ليدي، أستاذنا الكبير أستاذ إس بي 2001، أستاذ أبا حنس، أستاذة كارمينا بارونا، أستاذنا بايبل بروفيسي، أستاذ جيف ون، أستاذ جي بي يو، أستاذ سليم، أستاذ محب أربعة، أستاذنا ومعلمنا الشيخ يوسف، أستاذ محب ون، أستاذة ماري مينا، أستاذة العزيزة جوبا مائير، ربنا يبارك تعبها، أستاذنا الحبيب الأستاذ روماني. تحية خاصة لأساتذتي اللي بيساعدوني دايما في هذه الغرفة، أستاذ توت عنخ، أستاذ هيجيمانوس، أستاذ نبحط بأغنطون، أستاذنا سامي كي وابن بلدي الصعيد جرجاوي، والشاعر العظيم الأستاذ عامر، والأستاذ كريستيان برينس اللي بقالي مدة طويلة الحقيقة أنا ما شفتوش وشرفني يكون معانا النهاردة، أستاذ قديم في هذه الغرفة. النهارده هتكون المحاضره رقم 104 وهي الجزء السادس من الحمله الفرنسيه، وعنوان هذه الجزئيه هو فشل نابليون في عكا واسبابه، وايضا قصه الخائن محمد كرايم. هذه الحلقه 104 انا بهديها للاستاذه العظيمه، الحقيقه الواحد بيستمتع جدا بمناقشتها في هذا الروم، أرجو أن تقبلها تقدير محبة من مستمعيها، أولهم أنا الأستاذة هارد روك. ده مجرد مش هدية، ده مجرد إهداء على شرف اسم أستاذة هارد روك لخدمتها العظيمة في هذا الروم. موضوعنا النهاردة الحقيقة احنا اتكلمنا عن من ساعة دخوله إلى مصر في الحملة الفرنسية سنة 1798، وإن في مجرد شهور قليلة قدر يسيطر على مصر ويطرد المماليك الخونة الذين أزاقوا الشعب المصري مسلميه ومسيحيه نوع من العبودية لم يشاهدوها قبل ذلك، وكانت مصر لازالت تحت الحكم البغيض العثماني الذي غيب مصر في في جاهلية أكثر من 300 سنة. حكام البلد ابراهيم بيه اول ما شاف الفرنسيين طلع هرب على الشام، ومراد بيه هرب على الصعيد، وبدا يجمع العرب ويقتلوا في اقباط وفي الغلابه المسلمين الموجودين في صعيد مصر. الاسبوع اللي فات اتكلمنا بالترتيب عن ازاي الحمله ابتدت على الشام، وازاي سقطت العريش وسقط اللد وسقطت ايضا غزه وحيفا ويافا، وبالذات احنا توقفنا على موضوع يافا ازاي دخلها، وكانت الحرب في اقل من ساعة قضي الامر. هذا ما يقول لنا الجبرتي عبد الرحمن الجبرتي في كتابه تاريخ عجائب الاثار في التراجم والاخبار. ولاحظوا حضراتكم احنا لسه لم نخرج عن المراجع الاسلامية، لكن لابد ان احنا نلاحظ حاجة. المراجع الاسلامية القديمة لم تكن تعلم ما يجري خارج مصر إلا بعض القصص، ويمكن هنضطر نرجع لبعض المراجع الأجنبية لنرى ماذا حدث بالتحديد في إسطنبول وفي عكا في ذلك الوقت الذي لم يكن يعلم جبرتي أكثر من بعض القصص التي أتت مع بعض الجرحى الفرنسيين في الكرنتيلا، يعني اللي هو الحجر الصحي اللي هو استطاع نابليون أن يجعله ليمنع دخول الأمراض الى بلادنا. قضى الامر، ويكفي قول عبد الرحمن الجبرتي على عساكر هذا الرجل احمد الجزار باشا، يقول في هذا الوقت يقول واشتد غضبه على الجماعة وامر بابتلاء ضرب المدافع والقنابر لدفع المتاريس، وانقلب عكس عسكر الجزار في وبال وتنكيس، وخرق سور يافا وارتج له قوم ونقبه، وفي حال امر حضرة ساري عسكر اللي هو نابليون بالهجوم عليهم، وفي اقل من ساعة قضي الامر وملكت الفرنسوية جميع البندر والابراج، ودار السيف في المحاربين واشتد بحر الحرب، وهاجر حصل النهب في تلك الليلة. الجمالكي دايما يتكلم عن نابليون بلغة خاصة، كان رجل عظيم وكان رجل رحيم، ويقول في يوم الجمل ويوم التالي غير شوال وقع الصفح الجميل من حضرة ساري عسكر رقى قلبه على اهل مصر. ليه؟ لان كان في مصر في يافا كثير من المصريين الذين اخذوا المماليك عند خروجهم لابراهيم بيه، اخذوا معاه لما خرج من مصر، اخذ هؤلاء وكانوا موجودين داخل اسوار يافا، رق قلبه عليهم وحيه يقول وامرهم برجوعهم الى بلدهم مكرمين. وكذلك وجد كثير من اهل الشام من دمشق بالتحديد ومن اهل حلب ورجعهم تمام كمالهم الى بلادهم مكرمين. هذه الجزئية بتاعت يافا بالتحديد لما نتكلم فيها نلاقي ان الواقعة كانت غريبة الشكل، ان يقول فيها ان جمالك يقول كانت هذه الواقعة قتل اكثر من 4000 من عسكر الجزار بالسيف والبندق لما وقع منهم من الانحراف. اما الفرنسية فلم يقتل منهم الا القليلون، والمجحون منهم ليسوا بكثير، وسبب ذلك سلوكهم الى القلعة عن طريق امينة الى اخره. خلصت هذا الموضوع وانتهى موضوع يافا، احتلها نابليون. ووصل الكلام طبعا الى مصر وبدأ الناس يتلقفوا هذه الكلام، وكان اضطر شيوخ الديوان الشيوخ المصريين اللي احنا قلنا اسمائهم اللي كانوا موجودين في مصر، ده الشيخ موسى السرساسي ومصطفى الدمنهوري واحمد العريشي ويوسف الشبرخيتي ومصطفى الصاوي وسليمان الفيومي وخليل البكري اللي هم كانوا اعضاء الديوان اللي هو نابليون، يطلعوا بعض يعني الفرمانات اللي الناس تبطل الكلام الكتير في هذه المواضيع وانها تخلي بالها من اكل عيشها، لان نابليون ده كان راجل عظيم وحافظ على مصر، ويكفي انه خلصها من هؤلاء الغاصبين اولاد الرق المماليك الذين كانوا اجانب عن البلاد. العساكر الفرنسوية كانوا بيوصلوا على مصر ولابد يتحطوا في الكارانتين اللي هو الحجر الصحي عشان ما تدخلش الامراض في مصر، وده اهميته. ولما مشي نابليون وكان معاه قوات كثيرين، الحقيقة انا استطعت ان اجمع مجموعة كبيرة منهم، ساب واحد اللي هو ديزي، سابه في مصر كقائم مقام بدل نابليون. وهذا الرجل الزم صاحب كل خمارة وكل هوتيل او كل واحد يعني يدخل مكان يبات فيه اكتر من 24 ساعة ان يقيد اسمه في الدفاتر. ودي بداية ما يحدث الان، ان لما حضرتك تدخل الى هوتيل او لوكاندا او غيره لابد ان يتقيد ليعلم من هو الخارج عن القانون او غريب عن البلد. وكان هذا السجل اول سجل وضعه الجنرال ديزي في القاهرة. كانت معاملتهم سواء زي ما قلت لحضراتكم، وكانوا لا زالوا مع ان الحرب شغالة كانت هناك الكثير زي ما يعني من البناء في مصر. مش معنى الحرب دايرة في الشام ان يعني في مصر يقف البناء والتعمير. واحنا اتكلمنا عن ما انشأه نابليون في خلال الشهور القليلة اللي وضعها اللي كان فيها في مصر. فمن ضمن هذا الموضوع ايضا يضاف اليه ان جبارتي في عجائب الاثار يقول في صفحة 267 الجزء الثاني، وفي يوم السبت غايته يعني بعد قصة يافا، اجتمعت المشايخ والتجار وذهبوا الى منطقة القصر العيني اللي هي القصر العيني الحديث اللي هو موجود فيه كلية الطب الآلي حاليا في الروضة قرب موضع طحونة الهواء. وانا كلمتكم عن ازاي استعجب الجبارتي لما شاف طحونة الهواء دي منصوبة وعملها الفرنسيين. لقى انهم عملوا اول جسر في مصر، جابوا مراكب ولزقوها بعضيها ودرب عليهم خشاب مسمرة، وكان يقول ان هذا اول جسر كان يعدي عليه الناس والبهائم والمراكب ما بين قصر العيني وجزيرة الروضة. كذلك عملوا جسر كبير من الروضة الى الجيزة، ودي كانت بداية بناء الجسور في مصر. وكان هناك شخص اخر ايضا اسمه توت الفلكي الشهير اللي هو عمل اول ساعة فلكية موجودة في مصر ولها وصف طويل عند الجبارتي، ده مش داخلينها في موضوع التاريخ. الجزء اللي بعد كده لابد احنا نشوف ان مدام دخلنا الى يافا لابد ان يدخل على حيفا. فدخلت يوم الاحد من شهر اللي هو عادل شهر ذي القعدة سنة 1213 هجرية يقول الجبالكي دخلوا على حيفا واخذوها بسهولة جدا ما فيش اي مشكلة. وبعدها ركبوا الركاب بتاعتهم وذهبوا لعكا وهي اللي كانت المفروض تبقى نهاية المطاف. دخلوا على حكا وهدموا جانب كبير من الاسواق بتاعتها. وعلى مهم انهم كانوا المفروض ان بعد 24 ساعة ياخدوا عكا. وبدأوا يرسلوا الهجانة بتاعتهم وما كانوش عايزين ينتظروا، لكن بعتوا رسالة الى القوات في مصر يقولوا لهم كونوا مطمئنين احنا بعد 7 ايام هنحضر عندكم بعد ما نكون اخدنا عكا. في هذا الوقت في مصر حدثت اشياء هامة جدا وانا بذكرها لسبب لانها هتكون من اسباب الفشل في اخذ عكا. حضر بعض المغاربة في طريقهم الى الحج، ودي من قصة طويلة مختصرة، ان هؤلاء الناس كانوا بيشتروا السلاح وبيخبوه وهما كانوا جزء كبير. فواحد من النصارى المصريين استطاع ان يبلغ العسكر الفرنسي في مصر ان هؤلاء كانوا يريدون ان يعني يحدثوا فتنة في مصر خلال غياب الجيش الفرنسي الكبير في الشام. وهذه القصة يعني تبين لنا ان هذا يعني ان المسلم اينما ذهب هو مسلم في تعليمه. لما الفرنسية لما قالوا لهم دول بيقولوا لهم بتشتري السلاح ليه؟ قال لهم يردوا عليه يقولوا ليه؟ هذا هو الجهاد، والجهاد افضل من الحج. فادوا مسكوا الرئيس بتاعهم وسجنوه عشان لحد ما يعبروا الاراضي المصرية الى الحج، يعني ما اضطهدهمش من اجل دين او غيره. لذلك استطاعوا ان ينقذوا المصريين من مذبحة كبيرة من المغاربة. من الفرنسيين فضلوا هناك مدة طويلة يضربوا فيها ومع ذلك لم يستطيعوا ان يأخذوها. والاسباب ما كانتش واضحة جدا في المغاربة العربية وحاجة لها بعد دقائق، لكن بيقولوا واحد زي الجبالتي يقول ان سري عسكر بعت الى ثغرة دمياط للراجل الكبير هناك الفرنسي، قال له ارسل لنا جزء كبير من الذخائر، احنا خدنا غزة ويافا وحيفا الى اخره، لا مش عايزين اكل، عندنا اكل كتير ومؤونة، لكن مشكلتنا عايزين كثير من الذخائر. وبيقول له ونخبرك ايضا ان الجنرال بونابارت انتصر على 4000 مقاتل حضروا من الشام خيالة ومشاة، فقبلناهم ب 300 عسكري مشاة وكسرنا هذه التجريدة واوقعنا منها 600 نفس ما بين مقتول وجريح، واخذ منهم 5 برارق، وهذا امر عجيب لم يقع نظيره في الحروب. دي حتة هامة جدا بيذكرها الجبالتي لما وصلت الاخبار الى مصر ان ازاي جيشنا باليوم ب 4000 مقاتل وصل الى الشام خيالة ومشاة، يعني تقابلوا مع 300 عسكري يعني من الفرنسيين، واستطاع 300 عسكري دول انهم يقعوا بهذا الجزء الكبير. وفيها يعني لفتة خفيفة جدا تبين لنا ازاي هؤلاء الناس كانوا يعلموا حتى ما يجري في القرآن الكريم. ازاي يقول اخذ منهم 5 برارق، وهذا امر عجيب لم يقع نظيره في الحروب، ان 600 نفس تهزم نحو 4000 نفس. فعلمنا ان النصر من عند الله لا بالقلة ولا بالكثرة. وده دايما فكرني بسورة التوبة زي ما قلت حضرتكم الاسبوع اللي فات، كيف فئة قليلة تستطيع ان تغلب فئة كبيرة. فهو كان يعلم ما يكتب في القرآن، وكان يعني عندما يكتب نابليون بونابرت رسالة كان يعلم ان الشعب المسلم يعلم هذه الاشياء، وهو يؤكد له ان هذا قدرهم كما جاء في القرآن. بدأ الطاعون يظهر في هذا الوقت في الشام. وبدأ الطاعون تعرفين دي كانت على مدى العصور تقريبا، ان لما بيجي الطاعون بيموت ناس كتير جدا. فبدأ الطاعون يعني تظهر بشائره على حدود مصر، ولذلك يعني اصدر القائد الفرنسي في مصر امره بعدم مخالطة النساء المشهورات. كلمة النساء المشهورات يقصد بهم النساء يعني ذو السلوك غير الحسن. ووضعوا هذا الاعلان على كل مكان في مصر يقول لاجل ذلك حتمنا ورتبنا ومنعنا مدة 30 يوم من تاريخه روم يهود نصارى ان لا يدخلوا على النساء المشهورات في بولاق او في مصر القديمة. وطبعا عارفين انا اقصد بيها منطقة الازبكية اللي كان فيها حي البغاء، لان من دخل يكون قصاصه الموت، يعني ده كان هناك عقاب للصيام كده عشان لا ينتشر الطاعون في اي مكان. ايضا في مصر في ذات الوقت استغل العرب بتوع البحيرة، وانا قلت حضراتكم خلي بالكم من كلمة العرب، هنا عندنا اولاد مرعي في البحيرة، وعندنا قبيلة جهينة في الدقهلية، وعندنا حوارة في اسيوط، دول الملاعين اللي هم كانوا يستغلوا اي فرصة ويهجموا على الشعب المصري ويدمروا وينهبوا ما فيه. طائفة من عرب البحيرة الغز جاء وضارا حتى وصلوا الى الرحمنية الرشيد، وهم يقتلون من يجدونه وينهبون البلاد والمزارع كالعادة العربية البغيضة من القبائل الموجودة في مصر. اما العرب فانا ذكرت لحضراتكم قصة الشيخ الكيلاني المغربي اللي كان موجود في الحجاز وطلع ب600 عسكري وعد الى القصير ودخل مع الاربان الهوارة وحاولوا انهم يحاربوا الفرنسيين، وزي ما قلت دول فات ايضا يتكلم المحدثين ان عرب الحجاز طبعا بيدفعوا القصص ان هم دول الحرب الفرنسويين، الخلاقة انهم كانوا عصابة من المغاربة المقيمين في جزيرة العرب، وهم اللي جم وابتدوا يعني ينهبوا في البلاد، فما كان من عسكر الفرنسيس انهم طلعوا يعني بجيش وذهبوا الى قرية بني عدي الموجودة طبعا محافظة اسيوط وموجودة لهذا اليوم بهذا الاسم، واستطاعوا ان يقتلوا عدد كبير جدا من هؤلاء الغزاة وهؤلاء العرب وحرروا البلاد منهم. ايضا في مصر وجدنا واحد يخرج مغربي مغربي مرة تانية، وكلمة مغرب انا بكرر اكتر من مرة، هؤلاء الناس هما العرب الذين طردوا من اسفلنا بعد سقوط غرناطة وكانوا يكرهوا اي شيء غير اسلامي. هذا الرجل المغربي كان يدعي المهدوية، يعني يدعي ان هو المهدي المنتظر، وادعى الناس الى الجهاد، واستطاع ان يجمع عليه جزء كبير من العرب البحيرة وايضا من دمنهور، وقاتلوا اياما كثيرة، لكن استطاع الجيش الفرنسي ان يقضي على هذه الفئة ايضا. بصينا في هذا الوقت وصلت رسالة الى مصر ان الحرب لا زالت قائمة وان نابليون لم يستطع ان ياخذ عكا. ووصل ايضا خبر ان مهندس الحروب الشهير كما يقول عليه الجبرتي اللي هو اسمه ابو خشبة، وابو خشبة اسم الحقيقي بتاعه كافريلي، ده اسم الرجل فرنسي عظيم، هو بيقول ان لم تزل قائمة بينهم الحرب لم تزل قائمة بينهم وبين احمد باشا بعكا، وان مهندس الحروب المعروف ابي خشبة عند العامة واسمه كافريلي مات وحزنوا حزنا كبيرا لموته، لو كتمهم وكان له معرفة بتدبير الحروب ومكايد عند المصاف مع ما ينضم لذلك من معرفة الابنية وكيفية وضعها وكيفية اخذ القلاع ومحصرتها. لما جاءت المراجع الاجنبية عشان اعرف من هو هذا الرجل، طلع ان هو رجل بروجدير تشيف كافريلي اللي هو كان مهندس المدفعية الفرنسي، وكان عشان قطعت ساقه فكان عنده ساق خشبية، فلذلك الجبارتي سماه ابو خشبة، لكن اسم الحقيقي بتاعه كان هو بروجدير تشيف كافريلي. رجل فرنسي عظيم، هو الذي كان يبني المراكب، وكان رجل محارب من المحاربين العظماء، مات بالطاعون شديد عليه. طبعا انا مش بتكلم عن الحوادث الصغيره اللي بتحصل في مصر، لكن يهمني في هذه الجزئيه لا زال موجود على اسوار عكا، وفي نفس الوقت يموت محمد كريم في مصر. كيف يموت محمد كريم وما قصته؟ لا تنسوا حضراتكم الشيء الهام اللي قلته قبل كده، قبل الفرنسيين ما يجوا على مصر، هذا الرجل الذي انا اتهمهم كمصري وكقبطي من اصل البلاد، اتهم هذا الرجل بالخيانة العظمى. ان هذا الرجل عندما اتت مراكب الانجليز على شاطئ الاسكندرية تقف خارج الحدود، وكما يقول لنا في احداث سنة 1213 هجرية، يقول الجبرتي عندما أتت مراك الإنجليزي وسألوا هل يعني المصريين شاهدوا أي أسطول فرنسي، قال لهم لا، قالوا احنا نحن برا ونستنى، إلا كل عايزينكم مني المصريين أن تمدونا بالماء والزاد. فلم يعجبهم بشيء، ولكن محمد كريم قال قولته الشريعة: هذه بلاد السلطان وليس للفرنسيس ولا غيرهم عليها سبيل، فاذهبوا عنا. هذه المقولة الذي تضع هذا الرجل في موضع الخيانة. الأسباب والاتهامات كالآتي: هذا الرجل أولا السلطان، يقصد به السلطان عبد الحميد، سلطان سليم الثالث اللي هو كان يحكم في الأستانة في ذلك الوقت. هذا الرجل هو سلطان الدولة العثمانية التي أذلت مصر منذ أن دخل محمد، منذ دخل سليم الأول إلى مصر، وأذل شعبها بشهادة كل من كتبوا في التاريخ مسلمين أولا ومستشرقين ثانيا. لم يبر إنسان هذا الرجل من أفعاله الشنيعة وعدد مئات الألوف الذي قتله في مصر والنهب الكبير الذي فعله وهدم الأبنية إلى آخره. هذا الرجل يقول أن هذه بلاد السلطان وليس الفرنسيس شيء. طيب أين كنت أنت يا محمد يا كريم عندما أزل المماليك لمدة 62 سنة مصر في آخر عهد الدولة العثمانية؟ لماذا لم تخرجوا من مصر؟ أما قصة هذا الرجل، وده سبب أسباب اتهامه بالخيانة، لأن هذا الرجل باع مصر للسلطان ولم يقول أنه مصريا، ويخرج كل الغزاة سواء كانوا عثمانيين أو مماليك أو فرنسيين. جزء منا بقى في قصة هذا الرجل كما يقول الجبوتي عشان نعلم جزء من حياته. هذا الرجل يقول عنه: مات الوجيه الأمثل، قال بقى حضرتكم، السيد محمد كريم، وخبروا انه في اول امر قبانيا، يعني وزان قباني، يعني من حكايه الميزان القباني بتاع زمان، قبانيا يزن البضائع في حانوت بالصغر، يعني صبي في محل. ادي محمد كريم كان صبيا في محل في بالصغر اللي هو صبي اسكندريه، وعنده خف فلم يزل يتقرب الى الناس بحسن التودد واستجلب خواطر حواشي الدوله. يعني كان راجل يعني مستعد ان يفعل شيء، كل شيء في العالم، حتى يكسب، يعني يكسب ود المقربين في الدولة كبار. وراه من تجار المسلمين والنصارى ومن له وجاهة وشهرة في ابناء جنسه، حتى احبه الناس، واشتهر ذكره في صغر الاسكندرية ورشيد ومصر، واتصل بصالح بك حتى كان وكيلا بدار السعادة، وله الكلمة النافذة في صغر رشيد، وتملكها وضع وحيها، واسترق أهلها وقلد أمرأة، قلد أمرأة العثمان خجة، فاتح نبيه المخدوم السيد محمد كريم، واتصل بمراد بيه الخائن طبعا اللي هو المملوكي إلى آخره. من هذا الرجل قدر يوصل أنه يتولى ديوان الإسكندرية، وديوان الإسكندرية يقصد به الجمارك والديوان الصغر، هو اللي كان بيدور الفلوس على مصر، الجمارك اللي اتحط على المكوس والتجارة اللي تيجي عن طريق صغر الإسكندرية، واصبح له كلمة نافذة في مصر. وطبعا لما جم الانجليز، انا قلت لحضرتكم ايه اللي عمله هذا الرجل، قال: هذه ارض السلطان، اخرجوا يا انجليز. لما جم الفرنسويين نزلوا مصر، نزلوا اسكندرية، قبضوا عليه، لان كان ليه قصة بشعة جدا مع شريك له اسمه السيد شهبة، وانه حبس هذا السيد شهبة شريكه في فنطاس حتى مات هذا الرجل، وسرق امواله. محمد كريم سبق اموال شريكه. فلما جم الفرنسويين طلبوا هذا الرجل وضيقوا عليه وطلبوه بالاموال، فما قدرش يدفعها، فاخذوه، القى القبض عليه وحبسوه في مركب، ولما وصلوا الى مصر اخذوه معاهم وحطوه في قصر براد بيه المملوك الهارب الى الصعيد. لما دخلوا القصر في مصر وجدوا الاتي: وجدوا هذا الخائن الجبان محمد كريم، كان في بينه وبين مراد بيه المملوكي الجبان الذي كان يذل المصريين وهرب من ميدان القتال، كان بينه مراسلات وتجسس، وكان يكتب له محمد كريم باخبار الفرنسويين الموجودين في فرنسا في ذلك الوقت، يعني الموجودين في الاسكندريه في شهر يوليو، يعني يوم 1 يوليو او يوم 2 يوليو عندما سقط الاسكندريه، وقعد يقول له عدد الناس قد ايه، يعني بالعربي كده كان جاسوسا على الفرنسيين للمماليك، وجدوا هذه الاشياء عبارة عن مخطوطات يعني جوابات موجودة في قصر مراد بيه. يقول بالتحديد يعني جدلت في هذا الموضوع لما حضروا الى مصر وطلعوا الى قصر مراد بيه وفيها مطالعته باخبارهم وبالحث والاجتهاد على حربهم وتهوين امرهم وتنقصهم، فاشتد غيظ الفرنسيين فرسلوا احضروا الى مصر وحبسوه، وتشفع فيه ابرباب الديوان عدة مرات، فلم يكن الى ان كانت ليلة الخميس حضر اليه مجلول واحد من القضاة وقال له المطلوب منك كذا وكذا من المال اللي هو كان سرقه من رابر شريكه، فعجز ان يدفع هذا المال ودوله مدة لمدة 12 ساعة. المهم قبل ما تخلص 12 ساعة بعت رسائل الى السيد الى كل المشايخ الموجودين السيد المحروق وغيره، وحضر اليه الكثير منه واستغاث اليهم وقال له اشتروني يا مسلمين ادفعوا عني الدية، وليس بيدهم ما يفتدون محمد كريم. وكان كل انسان مشغول بنفسه متوقع لشيء يصيبه. لاحظوا هنا حضراتكم ان حتى الشيوخ المسكين الديوان للشيخ المحروق والفيومي وعمر مكر وغيره لم ينقذوا هذا الرجل محمد كرايم ولم يدفعوا ديته، فكان الامر ان العسكر الفرنسية اخبار واحتاط به العسكر وايديهم السلوف والطبلة العسكرية تمشي قدامه، وبعدين ضربوه الضربة العادية بالبنادق يعني عدموه على الطريقة العسكرية. يقول يعني الجبرتي كما كانت عادتهم في من يقتلونه، طبعا ما كانوش يمثلوا بالجسس زي ما بيعمل العرب. فقتل محمد كريم وقطعت رأسه رفعت على نبوت وطيف بها في مجهات الرميلة، والمنادي يقول هذا جزاء من يخالف الفرنسيس. ثم نبعوا اخذوه ودفنوا رأسه مع جثته وانقضى امره يوم الخميس 15 ربيع الاول. هذه نهاية خائن من خونة مصر الذي باع الارض وباع الوطنية الى السلطان. لماذا لا اعرف، ان كان الفرنسيين محتلين كما يقول فالسلطان محتل ومحتل غازي، واذا كان المماليك الذين كان يساعدهم هم ايضا كانوا ناس خونة معجورين رقيق ابيض اذل المصريين. وقراءة التاريخ في هذا الموضوع. وكده نخلص من واحد من خونة مصر لا زال اسمه عالقا كبطل من ابطال مصر، وله شوارع باسمه وميادين باسمه وتماثيل باسمه، ومدرس في مراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية في مصر عن هذا الرجل العظيم الذي قاد مصر في ثورة، هذا القباني الخائن الذي باع مصر. وفينا من قصته انه انتهى في السنة في سنة 1788 انتهى هذا الرجل 1799 انتهى هذا الرجل وخلصنا منه. لازلنا معنا باليوم في عكا، يعني المدة طولت ومفيش اي شيء حصل ان عكا لم تصل اخبار الى مصر ان عكا قد سقطت. فيذكر لنا في اخبار سنة 1214 اللي تعادل طبعا 1799 ان جاءت صورة من يعني جواب نابليون القاهرة يقول فيه ان بونابرت امير الجيوش الفرنسية انه سافر من بر، يعني بيحكي قصة طويلة جدا بتلخيص اللي قلناه اللي فات، انه سافر من بر الشام الى مصر بغاية العجلة الاحضر وحاجي بعد الثلاث ايام من هذا تاريخ هذا الموضوع، ومعي جملة محابيس كثيرة وبرارق، ولحقت سراية الجزار وسوق عكا. الراجل بيقول ان هو جاي مصر بعد ثلاث ايام، وان هو كسر يعني عكا صورة وهدم البلد ولم يبق فيها حجر، وانه حاجة مصر. ودخل فعلا مصر ومعه اشياء كثيرة جدا اخدها من الشام ومن عكا بالتحديد، لكن لم يأخذ عكا. وهنا يقول ولما عجز الفرنسوي عن اخذ عكا وعزم على الرجوع لمصر ارسل بونابرتا مكاتبة للفرنسيين المقيمين في مصر يقول فيها ان الامر الموجب للانتقال من محاصرة عكا كان 15 سببا، كان هناك 15 سبب لماذا لم يأخذ عكا. قبل ان ادخل في هذه النقطة فلازم ارجع انا للمراجع الاجنبية، لان الحقيقة مش باين ايه اللي حصل في هذا الموضوع في عكا. يعني التاريخ العربي المكتوب سواء من الجبارتي او من حضر هذه الواقعة ما عرفناش فيه ايه اللي بيحصل. اللي حصل ان في هذا الموضوع لازم كان نرجع للمراجع الاجنبية كتيرة من الناس اللي حضرت هذه المعارك سواء فرنسويين او ما كتب عنه في هذا الوقت. الراجل ده نابليون لما طلع من مصر اخذ معاه قوات بتوعه، طلع معاه 13,000 عسكري وكان حطيتهم على هيئة ديفيجنز، يعني زي ما نقول الوية. كان معاه واحد الجنرال رينير او رينير اللي كان معاه 2160 راجل، وكان معاه كليبر المشهور اللي حتيته بعد كده حبست مصر، وكان معاه 2336 واحد، وكان معاه واحد ايضا الجنرال بون والجنرال لينز، وكان معاه ايضا الجنرال ميوارد والبرجدير اللي هو الشيف بسير، وايضا كان معاه دامارتين، وكان معاه كافيلي اللي هو سموه ابو خشبة. مين ما راحش معاه يمينة، مين استنى في مصر كان ماسك جزء، لان الجيش في مصر كان لا زال هناك قائد على اسكندرية وقائد على دمياط وقائد في الصعيد بيحارب المماليك وقائد على مصر سابه اللي هو جنرال ديزي. وطلع معاه بمراكب شديدة كبيرة جدا، وده كانت بداية حملة الشام اللي احنا اتكلمنا عليها. اللي حصل ايام لما دخل هو في عكا كان حصل شيء هام جدا، ان الاتراك افتكروا ان نابليون ما دام طال الامد بيه مش هيقدر ياخد عكا، فبعتوا جيش كبير جدا عشان يدخل ويساعد احمد الجزار وايضا الانجليز الملاعين في كل عهد، هما سبب بلاء هذه المنطقه. الانجليز الحقيقه بالاسلوب بتاعهم استطاعوا ان يدخلوا كثير من المؤن وكثير من الجنود الى عكا، ولولا مساعدة الانجليز ما وقف احمد الجزار دقيقة واحدة امام العسكر الفرنسية. هذه النقطة اللي هي لم نجدها في التاريخ العربي. لكن نشوف بقى اسباب الجبهة نابليون وذكرها ايضا الجبارتي، والحقيقة اعترف بها كل مؤرخ في هذه الحقبة. يقول كان هناك 15 سببا لماذا عاد بونابرت وترك احمد الجزار. يقول السبب الاول الاقامة اتجاه البلدة وعدم الحرب 6 ايام، جاءت الانجليز وحصنوا عكا باصطلاح الفرنش، ده الكلام اللي كتبه الجبارتي. يبقى هنا اول شيء الانجليز الملاعين، والانجليز كان لهم يد طولة في هذا الموضوع. السبب الثاني في عدم اخذ عكا ان هناك 6 مراكب توجهت من الاسكندرية فيها المدافع الكبار اللي هو كان نابليون طلبها من ثغر دمياط زي ما قلت لحضراتكم، وكان بعد جواب للقائد بتاعه في ثغر دمياط، استطاع الانجليز ان ياخذوها امام ساحل يافا، فخسر المدافع الثقيله اللي كان هيدك بيها عكا دكه كبيره. يبقى كده الانجليز نمره 1، نمره 2 6 مدافع، نمره 3 بدايه الطاعون الذي وقع في العسكر. كل يوم 65 عسكري فرنساوي يموتون كل يوم، يعني كان هيخسر جيشه بمعدل اسابيع قليله، اقل من اسابيع الحقيقه. نمره 4 لما ابتدت تخريب البلاد اللي هي في قرب عكا بدات المؤونه بتاعته تقل. الجزء الخامس مراد بيه الجبان اللي كان موجود في صعيد مصر، استطاع هو ايضا ان يدخل في معركه عندما جاء الرجل المغربي اللي هو البكري في صعيد مصر، واستطاع ان يدخلوا في حرب اللي حصلت في موقعة قوس وايضا في بني عدي زي ما قلت لحضراتكم من شويه، دي اثرت على الجيش الفرنساوي. لا موقعة امبابه يا استاذ مينا دي اول موقعة دخل فيها في شهر يوليا الرام لما انتصر فيها نابليون على المماليك وهزم 100,000 جندي بخسارة لا تعد على الأصابع. دي كانت اسمها موقعات، ويكتبها دائما الجبارتي إمبابة بالنون اللي هي تسمى موقعات الأهرام أيضا. لكن احنا هنا بنتكلم في عكا في الشام. اذا موقع وقعت الامراض به مع الفرنسوية في الصعيد مات فيها مقدار 300 واحد فرنسي، ده كان السبب الخامس. السبب السادس لما بلغ نابليون موضوع اهل الحجاز بصحبة الجيلاني او الكيلاني، هذا الرجل المغربي اللي جاب 600 واحد من الحجاز ودخلوا مع عرب الهوارة وعملوا المصايف في بني عدي وفي اسيوط، ده ايضا اخذ جزء كبير من الجيش. انا قلت هذه القصة كاملة الاسبوع اللي فات وذكرها في صفحة 250 الجزء الثاني الجبالتي، ازاي هذا الرجل المغربي اللي قال عليه الشيخ الكيلاني اخذ 600 من بلاد العرب في شهر ديسمبر سنة 1798 ودخل بها على يعني الصعيد وكان لهم حرب. ده الجزء السادس. لما الجزء السابع قصة الرجل الذي دعا المهدوية اللي هو المغربي محمد اللي قلته من دقيقتين دلوقتي، واخذ جيش كبير في منطقة دمنهور ورشيد وحارب بيئة كثير من الفرنسيين. السبب الثامن دخول الانجليز، استغلوا وجود نابليون بونابرت في الشام ودخل الانجليز الى الاسكندرية والى دمياط. السبب التاسع ان كانت الحرب حرب على الجيش الفرنساوي الموجود في رودس، دخل عليه جيش برتغالي وبدأ يعني حضرتكم عارفين ان الثورة الفرنسية كان القائد الموجود في ذلك مش في ايام الحرب يعني صاري انا متعسى ولاك وتاني في فرنسا كان قائد الجيوش هو نابليون بونابرت اللي جاب نفسه. طبعا كان اخذ جزء صغير من الجيش الى مصر في هذه الحملة ومشي في طريقه من طولون لحد ما وصل مالطا، وكان من ضمن هذه الجزر كانت جزيرة رودس. عرفنا ان جزيرة رودس كانت تحت العثمانيين وان هناك جزء كبير من الجيش العثماني حوالي 30,000 جندي بقيادة واحد نعرفه اسمه مصطفى باشا هيجوا على مصر ويحاربونا. فكان لابد ان نابليون يرجع عشان يحصن مصر ضد الغزو العثماني لاخذ مصر مرة تانية. الجزء العاشر وهو الهام جدا ورود خبر نقض الصلح بين فرنسا والنمسا، وهي كانت مشكلة كبيرة لان كانت حروب النمسا وفرنسا في اوروبا هي العامل الاساسي في ان العثمانيين يستغلوا الامر ويحتلوا البلاد المصرية والشام وغيره. فكان هناك صلح وبسببه بدأ نوع من الامان في اوروبا، لكن كان هناك نقض من نقض الصلح بين فرنسا والنمسا، وده شغل بال بونابرت انه هيضطر يرجع لفرنسا ليقود الحرب من جديد. السبب الحادي عشر وهو مكتوب جاء من احد ملوك الهند وكان اسمه تيبر. هذا الرجل قصته كالاتي، كان هذا يقول ورود جواب مكتوب منا لتيبو احد ملوك الهند، كنا ارسلناه قبل توجهنا الى عكا. وتيبو هذا كان حضر الى اسلامابول بالهدية التي من جملتها طائران يتكلمان بالهندية، يعني اثنين بغبغانات بيتكلموا هندي، والسرير والمنبر من خشب العود، وطلب منه الامداد والمعاونة على الانجليز المحاربين له في بلاده. فعادوه ومنوه وكتب له اوراقا وحضر الى مصر، وذلك سنة 1202 هجرية ايام السلطان عبد الحميد. المهم هذا الرجل كان مقعدا يحملوه اتباعه، يعني ما كانش بيقدر يمشي بيشيلوه اتباعه على يعني اعناقهم. الانجليز كانوا محتلين الهند في ذلك الوقت، ولما راح للسلطان العثماني وعد ان يساعده ان يتخلص من الانجليز، اللي حصل ان هو ما دوش ما ادوش حاجة، فاضطر يهط على فرنسا ووعدوه هناك في فرنسا انهم قدوا له كل التسهيلات ان يطلعوا منه ال يطلعوا يعني الانجليز من هناك. اللي حصل انه قدروا يمسكوا هذا الرجل سمى تيبو واخدوه بالوعد بالجواب اللي جاء معاه من فرنسا وقتلوه هو وثلاثة من اولاده، وعرف بكده ان هو لن يستطيع نابليون ان يذهب الى الهند. واحنا قلنا في اول جزء في الحملة الفرنسية السبب الرئيسي في دخول نابليون الى مصر هو ان يضع لنفسه قاعدة ليضع حدا للمد الانجليزي ويقطع طريق التجارة اللي هي كانت انجلترا سيطرت عليه سيطرة كاملة في البحر المتوسط، وكان وصلوا ايامها الى الهند. السبب ال 12 وهو اهم سبب بعتبره انا موت كافريلي اللي هو سميناه ابو خشبة، اللي هو كان يفعل المتاريس ومعروف بطولته في الحرب ومهندس الحرب بتاع نابليون. السبب ال 13 الراجل اسمه مصطفى باشا اللي بتكلم عليه، اخذها الانجليزي من اسلام ابول وان يرموه في بر مصر. معنى هذه الكلمة مصطفى باشا ده بتكلم عن هو من هو مصطفى باشا، ده كان رجل موجود ما في الحرب ما بين النمسا والدولة العثمانية، فالانجليز كانوا بيساعدوا الدولة العثمانية ضد النمسا خوفا من انتشار الروس على منطقة البلقان. فجابوا هذا الرجل مصطفى باشا وجابوا له 30,000 جندي اللي هينزل بيهم ويحارب في دمياط في مصر، وعش كده بقول حضراتكم كان لازم نابليون يرجع ويحصن مصر. السنة 14 ان الجزار احمد بيه الجزار طبعا هذا الجبان ككل الجبناء من المماليك اخذ كل عائلته وكل املاكه ووضعهم في مركب انجليزي، وعارف ان هو لو انكسرت عكا هيهرب هو ويسيب البلد كالعادة. ف نمرة 15 كان عشان يقدر ينتصر نابليون حسب حزبته وجد انه لابد ان يحاصر عكا لمدة 3 أو 4 شهور، وهذا مضر بالجيش للاسباب اللي هي سابقة اللي قلتها كلها، وايضا لانتشار مرض الطاعون ومرض جيشه. وطبعا انسحب نابليون ولم يدخل الى عكا، ولكن عاد الفرنسيين ودخل بونابرت الى مصر ووصل الى العادية وتقابل معه جميع الشيوخ المصريين وحكى لهم القصة كاملة لماذا عاد، وعمل احتفال كبير بالمناسبة برجوع هذا الرجل، لان كانت هناك كالعادة العربية والمصرية ايضا حرب الاشاعات الكثيرة ان نابليون قد قتله العثمانيين وتخلصوا منهم. ولاحظوا في هذه النقطة حتة هامة جدا، اول ما يحصل حاجة مع ان نابليون هذا اللي خلصوا من المماليك ومن الظلم وعملوا كل الحاجات اللي بتاعه، اول ما يعرفوا ان واحد مسلم ايا كان حتى لو كان بيظلمه قتل واحد زي نابليون يفرحوا ويهلهلوا ويعملوا افراح ان ازاي المسلم يقتل النصراني حتى لو كان هذا المسلم رجلا جبانا وكان قاتلا مش مهم. لما ضم الفرنسيين الى نابليون الى مصر فرضوا بعض الاتلات ايضا، ومن ضمنها اوعى تفتكروا زي ما قلت حضراتكم ان احنا نشجع الاحتلال الفرنسي اطلاقا، لا، بل يقول الجبارتي في صفحة 291 كلمة هامة، وفيه طلبوا من طوائف النصارى دراهم صلفة مقدارها 120,000 ريال، وده كان طبعا مبلغ ضخم جدا طلبوه من النصارى، المقصود بهم طبعا نصارى الشوام والارام والاقباط، طلبوا منهم مبلغ ضخم جدا الفرنسيين في ذلك الوقت. طبعا نابليون هناك له خطابات كثيرة في مصر من اجل ان هو يضبط النظام في ذلك الوقت، وفرض اشياء جزء كبير من الضرائب على المصريين من اجل تعويض الخسائر التي خسرها في اثناء حربه في الشام. اول تفتكروا موضوع الاشاعة ده كان مكتوب يعني جبت من عندي اطلاقا في صفحة 294 الجزء الثاني، يقول وكان اشيع بمصر قبل مجيئهم اعضاهم الشام ان ساوي عسكر بنبرت مات بحرب عكا وتنقلوا الناس. اخبار حضراتكم يعني طبعا الناس كانت بتفرح بيه بالذات الشيوخ. بعد ما عاد نابليون الى مصر كان هناك الشيخ نقيب الاشراف اللي هو عمر مكرم، يسموه عمر افندي مكرم، كان هذا الرجل موجود في دمياط، ولما نابليون لقى الغلابة المصريين موجودين في يافا وخدهم كرمهم ورجعهم بلادهم مكرمين، طلع عنه عمر مكرم نقيب الاشراف السابق الى دمياط واستقبل هؤلاء وعاش معهم فترة، وبعدين رجع الى مصر. ولاحظوا الحتة دي هامة جدا ايضا وانا بدق عليها عشان اريكم طريقة التقية الاسلامية. يقول جبالة في هذا لما وصل الى ساحل بولاق ده عمر مكرم توجه في ثاني يوم مع المهدي الشيخ المهدي يعني وقابل ساري عسكر فبش له ووعده بخير ورد اليه بعض تعليقاته. يعني الراجل نابليون قابله وابتسمله ويعني جابوا الصعب والريحة رحبة، مفيش اي مشكلة مع عمر مكرم. شوف عمر مكرم هيعمل ايه بعد شوية على هؤلاء الناس اللي يقود حملة من الرعاع تسمى ثورة القاهرة الثانية. دي مش مشكلتنا احنا، دلوقتي عرفنا ان نابليون رجع مصر لاسباب 15 من ضمنهم السبب الهام وهو رجوع الحملة العثمانية بتلاتين الف جندي لاخذ مصر مرة تانية. يقول في ليلة الاثنين وردت اخبار مكاكيل مع الصعاع لبعض الناس في الاسكندرية وفي ابو قير ان هناك مراكب في عسكر عثمانية الى ابو قير، وتبين الحركة الفرنسوية وتعدياتهم الى البر الغربي كانت بسبب ذلك. يعني عشان كده الفرنسويين طلعوا لما سمعوا ان هناك حملة جاية من اتراك عشان يستردوا مصر مرة تانية سواء في اسكندرية او في ابو قير. واخذوا في صحبتهم المعلم جورجيس أبجوي، واخذ معهم عدد كبير من الناس منهم حنا بينو المتولي بحر بناق من جمع المراكب الى اخره. وفي يوم 16 من هذا الشهر ورد خبر بان عثمان خجة، عثمان ده واحد برضه من القواد، وصل الى قلعة ابي قير في صحبة السيد مصطفى باشا، وضربوا قلعة ابي قير وقاتلوا من بها من الفرنسوية واخذوها. الى فعلا نزل العثمانيين الى ابو قير، وصل من بقي بها، وعثمان خجة هذا هو الذي كان واليا على امارة رشيد ايام مكان المماليك موجود في مصر. مهم اتفق انها يعني ذهب الفرنسيين في هذا الوقت واستطاع كتير معركة كبيرة في ابو قير في هذا الوقت. وانا الحقيقة ما لقيتش التفاصيل الدقيقة لهذه المعركة الا لشيء والا في المراجع الاجنبية، حيث وجدنا الاصل بتاعها من هو هذا ومن هو ذاك، لان الحقيقة الاخبار بتبقى عبارة عن مش اخبار، بتبقى عبارة عن حكايات دول المقريزي في بعض الاوقات لما يسمعه. ونشوف القصة دي جات اصلها منين عشان نعرف من هو مصطفى بيه وغيره. ودي خليها موجودة، يعني انا اسف انها ترجمة فضية، انا مكتوب بلغات مختلفة. المهم اللغة الانجليزية كان جزار باشا زي ما انتم حضراتكم بجنوده الكثيرة الموجودين في عكا، ونابليون اجتمع بجنود قلت لحضراتكم اسمائهم كاملة. ما ثانية واحدة بقى حضراتكم، ثانية واحدة عشان يبقى الموضوع كامل ومتكامل. ونشوف الاسم اللي انا جبته منين، ان هم موجودين معي في هذا المكان. المهم هذا الكلام حصل في شهر يوليو، يوم 25 يوليو سنة 1799، يعني بمجرد ايام من رجوع نابليون من منطقة الشام. هذه المقاعة خلي بال حضراتكم مرة تانية في موقعتين مهمين، في موقعة ابو قير الاولى وموقعة ابو قير الثانية، وسموها موقعة ابو قير البحرية. هناك شارع كامل في فرنسا في باريس اسمه شارع ابو قير، والناس اللي عايشة في فرنسا تعرف اي هو هذا المكان. موقعة ابو قير القديمة دي كانت مش موقعة، دي استطاع الانجليز فيها بقيادة واحد من اقوى الجنرالات الانجليز ان يدخل الى ابو قير ويدمر اسطول فرنسا كاملا الا سفينتين اتنين. وبذلك كان نابليون يعني ما عندوش قوة بحرية موجودة في ذلك الوقت ليغزو بها الشام. دي كانت موقعة ابو قير الاولى. لكن موقعة ابو قير البحرية الهامة دي وقعت في يوم 25 يوليو سنة 1799. وكان رائد مصطفى باشا كان تركي من الجيش التركي، وهذا الرجل كان بيحارب في الاسطول مع العثمانيين ضد روسيا. فجابوه هذا الرجل سيد مصطفى باشا، وزي ما قلت كان هو الكوماندر بتاع الحرب في روسيا. ولاحظوا انا لما كنا بنتكلم على تاريخ من كام حلقه فاتت ايام العثمانيين، كنت قلت لحضراتكم ان الروس في العثمانيين لما حبوا يصلحوا حركه الجيش كانوا بيجيبوا الكونت دي بونفال، وكان رجل فرنسي اسلموه سموه احمد بونفال، هو اللي كان بيدرب الجيش الفرنسي الجيش العثماني. فتدريب الجيش العثماني تدريب فرنسي، لذلك نابليون ما كانش عبيط، كان يعلم تماما اي خطة توضع في الحرب من العثمانيين كان يضعها واحد قائد اصله فرنسي. فلما جاء سيد مصطفى باشا كان جاي بخطة فرنسية، لذلك استطاع ان ينكسر امام نابليون. يقول الفرنش اتاك ذا تركيش بوزيشن بسرعة، ازاي كان عملوه بخطين من خطوط الدفاع، واستطاع ان يخترق واحد من قواد نابليون خط الاتراك ويدخل الى الراجل ده كان اسمه ميرات ام يو ار اي تي او سموه كافلري جنرال ميرات اللي يعني كبير سلاح الفرسان يعني كده ايام بيستخدموا الحصان. استطاع ان يلاقي كده يعني في موقع التحام الجيشين لقى ثغرة صغيرة استطاع ان يدخل عن طريق هذه الثغرة الى خيمة هذا الرجل القائد العثماني مصطفى. ولذلك هو دخل قطع له اصبعين يعني راكب يدافع عن نفسه قطع له اصبعين. ومع ان هذا الرجل التركي مصطفى باشا كان معه مسدس ضرب به ميارد في الفك بتاعه لكن استطاع ان يقبض عليه هذا الرجل وتنتهي الحملة العثمانية البغيضة مرة تانية على مصر حيث ان هذا الجيش التركي تبدد وتشتت في مصر وقتل منه اكثر من 8000 واحد في هذه المعركة معركة ابي قير التي استطاع نابليون ان يسيطر ويستجد بها مصر ويدافع عن الغزو العثماني مرة تانية. هذا ما ذكر بالتفصيل في اغلب الكتب واغلب المراجع. ومصر نابليون حدثت حاجة في مصر هامة جدا اللي هي كنت عايز اقول عليها اللي هي موضوع التقية المصرية التقية الاسلامية. مجرد ما سمعوا ان في حرب حصلت وان العثمانيين جم على مصر ودخلوا الى ابو قير والنقطة الحديثة الكلام اللي قلته لحضراتكم دلوقتي يعمل ايه شيوخ المسلمين في مصر؟ يقول لك ايه ايوه جاء المسلمين عشان حررونا من النصارى. يقول في ليلة احد حضر ساي عسكر الفرنسوية بونابرتا ده بعد ما حصل بقى الموقع اللي قلت لحضراتكم عليها ودخل اداره في الازبكية ومعه عدة اناس من اسرى المسلمين. اسرى المسلمين طبعا مش هم المصريين اسرى المسلمين لما ساعدوا الجيش التركي في ابو قير. وشاهدوا الاسرى هم وقوف في وسط البركة بركة الازبكية يراهم الناس. اما مصطفى باشا ساري العسكر اللي هم قبضوا عليه ساري العسكر يعني قيادي العساكر التركية تمام لم يقدموا به لمصر بل ارسلوه الى الجيزة مكرما. وشوفوا ده كيف يعامل القوات مع بعضيهم مش ان واحد يلاقي قائد يزله في الارض لا يدخل مكرم لان القائد مقابل قائد. واستقر بونابرت في منزله واتى بالترجمان اتى بالشيوخ وقال لهم الكلام ده قال لهم ايه في هذه المرة كنتم تظنون ان الفرنسيين لا يرجعون بل يموتون عن اخرهم وكنتم فرحانين ومستبشرين وكنتم تعارضون الاغى في احكامه وان المهدي والصاري ما هم بطيبين الى اخره. خطبة طويلة جدا بيقول للشيوخ والمصريين اللي هم كانوا موجودين المسلمين ولهم كنت فكرنا هنطلع هناك العثمانيين حيقتلونا لا كنت فرحانين لا كنت مستبشرين ان احنا مش نرجع تاني لكن انا جيت مرة تانية ورايل اللي يقف في طريق واحد زي الجنرال نابليون في ذلك الوقت. ومع كل ذلك قالهم مع السلامة كل واحد يرجع لبيته بسلام. مش كده بس كان وقتها مولد النبي واتعمل مولد النبي في الازبكية ودعي عليه الشيخ خليل البكري وقبل حضراتكم ودافع رغبون المدافع للنبي احتفالا به ونادي في الاسواق بالزينة وفتح الاسواق الى اخره. وقبل حضراتكم يعني نوع منتهى العدل في هذا. ومع ذلك هؤلاء المسلمين في مصر لا يريدون العدل يريدون الظلم يريدون حاكم يديهم يذلهم يستعبدهم مفيش مشكله ما دام الحاكم فرنسي. وفجاه كده بعد هذه المعركه نسمع ان نابليون خرج من مصر الى اسكندريه وفجاه اختفي من مصر ونعلم انه عاد الى فرنسا. عاد الى فرنسا يوم 25 اغسطس سنه 1799 عاد نابليون الى فرنسا. يبقى نابليون في الواقع ما عادش في مصر غير 11 شهر 13 شهر لانه جاي في شهر جولاي شهر يوليو ومشي في شهر اغسطس. وكان سبب العودة بتاعته زي ما قلت لحضراتكم موضوع النمسا والحرب القائمة بين الروس. الرجل يستغرب جدا الناس يقول الجبرتي تحير الناس وتعجبوا كيف يسافر وينزل هذا الرجل البحر مع وجود مراكب الانجليز ووقفهم بالثغر واصدهم الفرنسوية. وطبعا العرب ما فهموش السياسة العالمية، وانا حاول هذه النقطة. لكن لما ساب مصر ساب عليها قائد بتاعه اللي هو بيسميه كلهبل، اللي هو كليبا طبعا، وقصة كليبا لسه نجيب عليها مش موضوعنا. فاصبح القائد الفرنسي في مصر هو كليبا، ويعود سري عسكر بونابرتا الى الاسكندرية. ليه انا قلت مراكب الانجليز؟ لانه لم يعلم الجبرتي كيف تعامل الدول مع بعضها. في عندنا مشكلة، موضوع عكا ده هو نابليون ما سبهاش كده ورجع، لا ده هناك اتفاقية بدأت تحدث في ذلك الوقت بين بونابرت وبين الانجليز اللي هم اعدائه، لان دي حرب كبيرة. وكان رجل هام جدا المسمى سيدني سميث، رجل الكوماندر الانجليزي سيدني سميث، هو كان معاه، هو البريتش كوماندر اللي كان موجود في البحر المتوسط في ذلك الوقت، وهو اللي ساعد نابليون ان هو يرجع الى فرنسا. طب ازاي ده عدوه؟ عشان الحرب لا تنتشر ويقتل الكثيرين في اوروبا، سمحوا لنابليون ان يعود حتى لا تعود الحروب الدائرة وتبتدي النمسا يكبر شوكتها وتدخل وتحارب باقي الدول الموجودة في اوروبا اللي شفناها على مدى 300 سنة اكتر من مرة. فده نوع من التفاهم الحربي ما بين الانجليز وبين الفرنسويين. فما استغراب الجبرتي بسفر نابليون الى فرنسا ده مش مستغرب، ان سيدني سميث هو هذا الرجل الكوماندر الذي ساعد نابليون ان يدخل ورجع الى فرنسا مرة تانية، ويصبح الجنرال كليبر الشهير هو الموجود في مصر في ذلك الوقت، وله قصص كبيرة لا زال امامنا كثير، لان الحملة الفرنسية استمرت 3 سنين و21 يوم بالتحديد، نزلنا يدولك 13 شهر ليشوفنا الكثير من هذا الماضية. وكذا ينتهي وضع نابليون في فرنسا في مصر. وكان اول ما جاء كليبر الى مصر اقيدت الشوارع بالقناديل ودخل فيها بموكب عظيم، لانه حضراتكم عارفين هو رجل كان يعني يقود الفرنسية موجودة في اسكندرية، وذهب ايضا الى الشام ليحارب مع نابليون. سرى عسكر جديد هذا الرجل، اول شيء عمله كليبر انه طلب من نصارى القبط 150 الف ريال فرنساوي لابد ان يوفى ويجري تحصيله. دي اول شيء عمله هذا الرجل. عشان كده بقول لحضراتكم عمر الفرنسويين ما هم ساعدوا المصريين كاخباط كديانة، ولكن هما كانوا عادلين. فادي جزء تاني، سواء نابليون او سواء كليبر كان مستعد ان يفرض ضرائب خاصة على المسيحيين من اجل ان يعني يعودوا بعض الخسارة اللي كانت عندهم او الفلوس اللي كانت تقدر توصل من فرنسا من اجل العساكر. مجرد ما سافر نابليون بدأت قصة في مصر، وهو مولي الشيخ السيد علي البكري. في اول جزء ايام كنت اتكلم حضراتكم من 7 محاضرات فاتت كنت اتكلم عن من هو السيد علي البكري، وريت حضراتكم ازاي الوضع البشع في مصر، ازاي فهم الدين الاسلامي، الموالد والاضرحة، الخرافات والخزعبلات، الجهل والفقر. زي ما قلت حضراتكم مفيش حتى مجرد حكومة في مصر. فيذكر ان احنا مرة تانية الجبرتي مولي السيد علي البكري المدفون بجامع الشرابي بالأزبكية بالقرب من الرويعي. وهذا الرجل زي ما قلت حضراتكم القصة بتاعته انه كان رجلا من البلها، رجل ابلع، يعني كان رجل مخه طاق يعني مجنون، وكان يمشي في الاسواق عريان ما يمشي حاجة خالص مكشوف الرأس والسوقتين، وليه واحد اخوه رجل مكار جدا. الرجل ده كان يبود يعني كان يعني حضرتكم عارفين واحد متخلف عقليا، ده الشيء السيد علي البكري. فاخوه لما شاف الناس المصريين بيقول لك الله ده الراجل ده يعني صاحب اعمال وعارف بالله كالطريقة للصوفية اللي احنا عارفينها. فراح جاب الراجل ده اخوه المجنون المتخلف عقليا ولبسه هدوم وطلعه للناس على اساس ان هو واحد من القطبانية، يعني قطب من اقطاب الشيوخ الاسلام عارف بالله. وبدأت الناس الرجال والنساء على زيارة التبرك به وسماع الفاظه والانصات الى تقليداته. اوعى حد يفتكر ان في واحد مسيحي بيألف هذه القصة، هذه القصة موجودة في أكثر من 20 مرجع، ويذكرها عبد الرحمن الجبايتي في صفحة 305 للمرجع الثالثة في الجزء، يعني ذكرها ثلاث مرات، ودي المرجع الثانية اللي موجودة في الجزء الثاني. يقول أقبلت الرجال والنساء على الزيارة والتبرك به، واتفق أخوه المذكور يرغبهم ويبث لهم في كراماته، فابتدوا إيه يدوه بقى الذهب والهدايا إلى آخره. ولما مات هذا الرجل بيقول لك من كتر الفلوس اللي جابها بدأ يعلف أخوه، لدرجة بقت عليه سمنة كبيرة. مات الرجل من كتر الأكل، فضل هذا الرجل الأبلة يأكل حتى مات من الأكل، من السمنة، من فرط السمنة. وطبعا أخوه استغل الفرصة وراح بنيه ضريح من هناك، وبدأ الناس كبراء الأمراء والناس في مصر تأتي إلى هذا الضريح وتحط لي بركات وفلوس تبرعات. ويقولها كده الجبارتي يقول ايه، يقول واقبلوا انهمكوا على التردد اليه، وقلد بعضهم بعضا، اقبلوا عليه بالهدايا والنزول والمدادات، وراجع حال اخير واتسعت امواله ونفقت سلعته وصادت شبكته، وسمن الشيخ من كثرة الاكل والدسومة، يعني تخم، والفراغ والراح، حتى صار مثل البول العظيم، حاجة كده ما شاء الله زي باب كبير كده. فلم يزل على ذلك إلى مات في سنة 700 كما تقدم، ودفنوه في قطر حجر عليها من هذا المسجد من غير مبالاة. وبدأ طبعا من بعده بعد بركات هذا الشيخ، وبدأ ليه احتفال كبير، وهو مولد سيدي الشيخ البكري الموجود إلى هذا اليوم في وسط القاهرة. المقام بتاع هذا الشيخ البكري موضوع طريقة اسمها الطريقة البكرية، ولزال البكريين وكل واحد اللي اسمه بكري يعلم من اين هو اتى، لان هو من هذه العائلة البكرية تتبع هذا الشيخ المتخلف عقليا السيد علي. عندنا اشياء امثلة لهم في كل قرية في مصر، لنا واحد من امثال الشيخ المعتوه البكري. صدقني يا استاذ مينا ما اعرفش، يمكن، لكن انا اعلم ان مقام الشيخ البكري هو موجود في ناحيه الرويعي في نهايه الازبكيه، لا زال مكانه موجود الى هذا اليوم، وله طريقه في اواخر الايام الاخيره من رمضان بيوم اقطاب الصوفيه، دي الطريقه الشاذليه، ودي الطريقه القطبيه، والطريقه الاحمديه والبدويه الى اخره، كل واحد ليهم طريقه يقوموا بيها في بالمولد بتاعهم. وحضرتكم افتكر يمكن من يومين كانوا بيتكلموا على واحد من اقطاب الطريقه مش عارف ايه الموجود في بنها، رجل الحرامي اللي اصبح مليونير، يعني كانت مكتوبه حتى من كام يوم في يعني في الجايد. اهم شيء يهمنا في هذا الموضوع، وده اللي هني بيه محاضره النهارده، هي جزء واحد، ان كليبر استطاع ان يذهب ويعقد معاهده مع مراد بيه، وتتحل مشكلة الصعيد، ان مراد بيه المملوك الذي حارب الفرنسيين حط شروط ان هو يسيبه مراد بيه في الصعيد بشرط ان هو لا يتعدى على الفرنسيين، وفعلا صان مراد بيه هذه الاتفاقية. اما اخوه الثاني لو ابراهيم بيه فمات بالطاعون في الشام، يبقى دول الاثنين المماليك اللي احنا اتكلمنا عنهم، وكان يملكوا مصر ابراهيم بيه ومراد بيه. ابراهيم بيه مات بالطاعون في الشام، ومراد بيه حصل معاه اتفاقيه بينه وبين كليبر، وبكده المفروض ان دلوقتي خلاص الجيش الفرنسي يطلع من مصر ويرجع تاني الى فرنسا، وده هيكون موضوعنا الاسبوع الجاي. هل سيخرج الجيش الفرنسي من مصر؟ طبعا حضرتكم عارفين انه ما خرجش، ونعرف اسباب كتير ليه، لان هناك خيانة من الانجليز كالعادة، هم اللي خربوا الدنيا على مدى عصرهم ومدى تاريخهم مع المصريين. لانجلترا لم ترفض، انجلترا كانت يا استاذ مينا انا هقول لك ببساطة كده، هي قصة الجزء الجاي، ان كانوا هيسهلوا الموضوع للانجليز يخرجوا وسط البحر، وطبعا كان نيلسون لازال موجود، وكان الجنرال لسه سيدني سميث الاميرالاي اكشلي سيدني سميث موجود في البحر المتوسط، كانوا هيخلوا الجيش الفرنساوي يطلع على البحر المتوسط وهيقتلوه على كامل بكرة ابيه في وسط البحر. ده اللي كان هيحصل، ووصلت هذه المعلومة عن طريق بعض الناس الانجليز اصدقاء الفرنسيين، ودي هنحولها الاسبوع الجاي ومصدرها. الجنرال يعقوب يا استاذ بركة لسه هيجي دور كبير لسه هنبان. الجنرال يعقوب احنا خدنا جزئيتين صغيرين على الجنرال يعقوب ان هو كان موجود وحارب مربي في الصعيد مع الفرنسيين. هنعرف سبب لماذا ظلم هذا الرجل ولماذا اصبح جنرال وكيف كان اول محرر لمصر في تاريخها منذ دخول العرب. ولو شاءت الظروف ان الانجليز ما كانوش يدخلوا لكانت حرية مصر تماما من هذه العصبية العثمانية المملوكية الإسلامية. كانت مصر رجعت دولة عظيمة. لكن نعرف من هو الجنرال يعقوب في وقت لسه قدامنا أعتقد محاضرة تانية وبعدين هيبقى الجنرال يعقوب هياخد محاضرة كاملة. شكرا لحضراتكم. لو في أي جزء في موضوع غزو الشام أو الحملة على الشام من أول العريش إلى غزة إلى اللد رملة حيفا يافا وعكا وعودة جيوش نابليون وانتصاره على العثمانيين ده اللي قلناه النهارده في طريق الحملة الفرنسية اللي احنا اتكلمنا عنها خلال 11 شهر فقط منذ ان دخلت يوم 1 يوليو الى الاسكندرية ويوم 25 اغسطس سنة 1799 عاد نابليون الى فرنسا. شكرا لحضراتكم. المايك معاك يا استاذة مارينا لو في اي مداخلات او